بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 97 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك. خير ما تطلبه منه، أي من الله عز وجل، ما هو طالبه منك. معنى هذا الكلام باختصار أولا، أي أفضل ما يفيدك طلبه من الله عز وجل، أفضل ما يفيدك أن تطلبه من الله عز وجل، هو أن تطلب منه أن يوفقك لما قد طلبه هو منك. هذا أفضل ما يفيدك. أظن المعنى واضح. هنالك يعني رغائب تخطر في أفكارنا وفي بالنا نطلبها من الله عز وجل، تتعلق بأمور رزقنا، تتعلق بعافيتنا، تتعلق بعلاقاتنا، بشؤوننا المختلفة. عادة هذا ما يخطر في بالنا أن نطلبه من الله عز وجل، وهنالك أمور يطلبها الله منا، أمور الدين، العقيدة الإيمانية التي ينبغي أن تترسخ بين جوانحنا، التقرب إلى الله عز وجل بالطاعات والعبادات التي شرعها، الابتعاد عن النواهي التي حرمها، هذا ما طلبه الله منا. فيقول ابن عطاء الله: خير ما تطلبه من الله لنفسك هو أن تطلب منه أن يوفقك لتنفيذ ما قد طلبه هو منك. طيب، هذا الكلام مفهوم، لكن أحدنا يسأل: لماذا هذا هو الأفضل؟ أنا أريد أن أسأله الرزق الواسع، أريد أن أطلب منه العافية التامة، أريد أن أطلب منه الأمن والطمأنينة، أريد أن أطلب منه السمعة الحسنة بين الناس. هذه عادة الأشياء التي نحتاج إليها ونطلبها. أنا أشعر أن هذا الذي أنا بحاجة إليه أفضل، فلماذا يقول ابن عطاء الله: لا، بل إن طلبك لما قد طلبه هو منك، أي طلبك لأن يوفقك الله ويعينك على تنفيذ ما قد طلبه منك، هو الخير. يقول، فنحن نقول لابن عطاء الله: لماذا هذا هو الخير؟ الجواب هو تقريبا يتضمن تفصيل معنى هذه الحكمة. ينبغي أيها الإخوة أن نتساءل: هذا الدين الذي شرفنا الله عز وجل به، والذي طلب منا أن نصطبغ به، إن في معتقداته أو في سلوكاته، عباداته، تشريعاته، أوامره ونواهيه، هذا الدين الذي شرفنا الله عز وجل به وطلب منا أن نتمسك به، هذا الدين طلبه الله منا لمصلحته هو، والعياذ بالله، لفائدة تعود إليه هو، أم لمصلحتنا؟ لا يعني يختلف اثنان من العقلاء في الجواب عن هذا السؤال. لا شك ولا ريب أن الله عز وجل ما كلفنا بالانقياد لهذا الدين إلا لأن الانقياد له هو الضمانة لسعادتنا، وهو المتكفل برغد عيشنا وبخيرنا الفردي والاجتماعي، لا شك في هذا ولا ريب. الباري سبحانه وتعالى إله كامل في ذاته وصفاته قبل أن يخلقنا وقبل أن يشرع لنا ما شرعه من هذا الدين الحنيف، وقبل أن نستجيب لأوامره فنطبق هذه الشرعة وهذه المبادئ. هل ازداد الله عز وجل كمالا أو نفعا بعد أن نفذنا أوامره أو شيئا من أوامره؟ معاذ الله. الباري عز وجل إله كامل منذ الأزل قبل أن يخلقنا، ولو أن الله عز وجل استفاد من عبادتنا له فازداد كمالا وازداد سموا، إذن هو ليس إله، معنى ذلك أنه كان قبل ذلك ناقصا والعياذ بالله. إذن هذا الدين في عقائده وعباداته وشرائعه وأوامره ونواهيه، كل ذلك إنما شرعه الله عز وجل لنا وأمرنا به لأن في ذلك مصلحتنا، ولأن في ذلك ضمانة لسعادتنا الفردية ولسعادتنا الاجتماعية. هذه حقيقة لا يمكن أن يشك فيها من قد آمن بالله، من قد آمن بألوهية الله عز وجل. طيب، فإذا ثبت هذا، وسنزيد هذا الكلام إيضاحا إن شاء الله، إذا ثبت هذا إذن أخفر دعاء تطلبه من الله لتحقيق ما فيه سعادتك ولتحقيق ما فيه خيرك هو أن تطلب من الله أن يوفقك لتنفيذ ما قد طلبه منك. أنت عندما تطلب من الله هذا فأنت قد جمعت لنفسك الخير كله. نعم، تقول كأنك تقول له يا رب أنت أعلم بما يصلح حالي وأنت أعلم بما يفسد حالي، أنت أعلم بما يسعدني فردا في حياتي هذه وبما يسعدني مع إخواني مجتمعا في حياتي، أنت أعلم. ولا شك أن ما قد طلبته مني من شرائعي والأوامر والابتعاد عن النواهي، لا شك أن هذا الذي طلبته مني هو الضمانة لخيري وهو الضمانة لكل ما قد أحلم به من خير لنفسي. فأنا يا رب أختصر الكلام وأسألك اللهم أن تيسر لي تنفيذ هذا الذي قد طلبته مني. هذا معنى ثقتك بالله عز وجل. عندما تثق بأن الله عز وجل لا يأمرك إلا بما فيه خيرك ولا ينهاك إلا عما فيه شرك، فأنت عندئذ لا تقول يا رب أكرمني بكذا، أعطني هذا الرزق، هذه الوظيفة، هذه التجارة، لا تدخل في هذه الأمور، وإنما تقول اللهم وفقني لتنفيذ ما قد طلبته مني، فأنا أعلم أنني إذا وفقت لذلك نلت كل ما أبتغي. نعم، لكن أعتقد أن فينا من قد يحتاج إلى مزيد من الأدلة على أن هذا الدين الذي شرف الله به هذه الخليقة لم يشرفنا به ولم يأمرنا به إلا لأنه هو السبيل الأمثل لسعادة هذه الخليقة، لسعادة الإنسان فردا ومجتمعا. أظن أن فينا كثيرين يحتاجون إلى مزيد من الأدلة على هذا. ما الدليل المقنع الذي يؤكد هذه الحقيقة؟ أولا أيها الإخوة، تعالوا ننظر إلى الأمم التي اخترعت من عندها شرائع وسبل وفلسفات لإسعاد المجتمع الإنساني بعيدا عن الدين. هل حققت هذه السعادة؟ لو أنكم فتحتم ملف التاريخ القديم والحديث ونظرتم إلى الأمم والجماعات التي أعرضت عن مشروع السعادة الإنسانية الذي أرسله الله للإنسان، التي أعرضت عن الدين واخترعت لنفسها فلسفات، شرائع، أنظمة، قوانين، نعم، لإسعاد نفسها. لو استعرضتم واقع هذه الأمم لرأيتم أنها جميعا خابت مساعيها ووقعت من جراء هذا الذي اخترعته في شقاء وفي آلام وفي ضنك وفي أسقام، ما وصلت إلى ما تبتغيه نهائيا. والوقت طبعا لا يتسع لأن أحدثكم عن الإمبراطورية الرومانية، الإمبراطورية اليونانية، الفارسية، الهندية، لكنكم لو عدتم إليها لرأيتم أن هذه المجتمعات أو الدول أو الإمبراطوريات شقيت بما اخترعته لنفسها من نظم. الإمبراطورية الرومانية دفنت في قبر الحضارة التي أنشأتها بأفكارها التي ابتدعتها. والذين يحبون أن يعني يزدادوا معرفة لتفصيل هذه الأمور ليرجعوا إلى التاريخ، ليرجعوا إلى دوائر المعارف، مثلا دائرة معارف القرن العشرين سواء الأوروبية أو التي ألفها فريد وجدي أو أي دائرة، ليعود إلى الإمبراطورية الرومانية ولينظر كيف بدأت وكيف انتهت وكيف شقيت. إذن هذا النظام الذي ابتدعته لنفسها لم يكن دواء ناجعا لها. كذلكم المجتمعات الأخرى، هذا فيما يتعلق بالمجتمعات القديمة. المجتمعات الحديثة التي من حولنا اليوم، لاحظوا كم وكم تجدون أمامكم إعلانات براقة، عناوين ضخمة يكاد الإنسان يسكر نشوة بها. حقوق الإنسان، نعم، المؤسسات التي ترعى حقوق الإنسان مثل هيئة الأمم، مثل مجلس الأمن، نعم، هذه المظلات التي نعم توجد اليوم في عالمنا عبارة عن أنظمة ابتدعها الإنسان يزعم أنه بهذه الأنظمة يسعد المجتمع الإنساني. ما الذي ترونه؟ الذي نراه جميعا هو أن العالم اليوم لم يشق شقاء مدمرا كما شقي في هذا العصر. كلكم يعلم ذلك. العالم عبارة عن فريقين، فريق يتبوأ عرش الإمكانات، القدرات، الطاقات، الغنى، العلم، التقدم بكل أنواعه، يحتكر هذا كله لذاته. القسم الآخر، هذا القسم الثاني عبارة عن جماعات وأمم شتى يتطوحون في أودية التخلف، والفئة الأولى تمعن في أن تزيد هذه الجماعات الأخرى تخلفا، تمعن في أن تزيدها فقرا، تمعن في أن تزيدها شقاء. السبب أنها تريد أن تجعل من هذه المجتمعات المتخلفة أرضا خصبة لمصالحها لاستثماراتها. تريد أن تجعل من هذه المجتمعات مجتمعات استهلاكية لضمانة مصالحها. أجل، هذا شيء واضح. كم هم الذين يموتون في أودية المجاعة كل عام من شرق العالم إلى غربه؟ طبعا لا يصدق أحدنا إذا قلنا أنهم يزيدون على الملايين الكثيرة، يموتون أجل، في حين أن الأرزاق وفيرة وضمانات العيش كثيرة، ولكن هذه الضمانات في وضح النهار تدفن وتغرق في البحار والمحيطات، ويترك هؤلاء يتضورون جوعا ويهلكون صبرا شيئا فشيئا فشيئا شيئا. أطنان من الزبدة كل عام تدفن في البحار، تغرق من أجل أن تبقى مصالح الدول المتقدمة مستمرة إلى الأعلى، غير هابطة إلى الأدنى ولو بشكل نسبي قليل. إلا وسائل الثقافية العلمية، وسائل الحضارية كلها على اختلاف أنواعها، كلها تحتكر كما يقولون للشمال والجنوب، يبتغى منهم أن يكونوا أداة استهلاك لهم ومرتع استثمار لأولئك الآخرين. هذا ما أنتجته النظم الحديثة اليوم التي ابتعدت في هذه المجتمعات عن منهج الله سبحانه وتعالى وتعاليمه. هذا شيء واضح، شيء معروف. ولا نريد أن نزيد الأمر وضوحا وننتقل من حديث عن ما يقوله لنا ابن عطاء الله من روحانيات الإسلام وحقائقه لنسبح في بحر من السياسة. كلكم يعلم هذه الحقيقة. طيب، ما السبب لهذا الشقاء؟ السبب الابتعاد عن نظام الله سبحانه وتعالى. إذا تركنا تلك المجتمعات ونظرنا إلى مجتمعاتنا نحن العربية الإسلامية، مجتمعاتنا الإسلامية، ما الذي جعلنا لقمة سائغة في أفواه أولئك الناس؟ لماذا نحاول أن نتحرر ولا نستطيع؟ لماذا نحاول أن نستفيد من أموالنا التي تعد أراضينا كنوزا لها؟ لماذا لا نستطيع أن نستفيد منها؟ لماذا لا نستطيع أن نستفيد من أرزاقنا الوفيرة الكثيرة التي يسرح ويمرح بها العدو الأجنبي الأمريكي؟ لماذا؟ ولو أن هذه الأرصدة رجعت إلى أصحابها لهلكت أمريكا خلال 24 ساعة. لماذا لا نستطيع؟ لماذا لا نستطيع نحن أن نحقق أقل ما ينبغي أن نحققه، وهو التضامن، الاتحاد الذي هو منبع القوة في حياة الشعوب كلها؟ لماذا لا نستطيع؟ لأننا ابتعدنا عن هذا المنهج، عن هذا الدين. أجل، هذه وقائع نعرفها ونراها. لماذا تتبخر سبلنا الاقتصادية ونحاول أن نتلمس ثمراتها فلا نجد، في حين أن مقومات السعادة الاقتصادية واليسر الاقتصادي موجودة؟ وقد تنظر إلى القوانين فتجد أنها من شأنها أن تضمن لهذا المجتمع السعادة، ولكنك تنظر فلا تقع يدك على شيء. تجد أن كل هذه الكلمات، هذه الألفاظ، الأرقام تبخرت لا وجود لها. لماذا؟ لأن الأخلاق التي تضمن سير الأرقام سيرا سليما لتصل إلى الغاية المطلوبة منها الأخلاق معدومة. ونظرا إلى أن الأخلاق معدومة فاللصوصية هي التي تحل محل الأخلاق، والفساد هو الذي يحل محل الأخلاق. حسنا، الأخلاق من أين تأتي؟ الأخلاق لا تأتي من جمهورية أفلاطون أيها الإخوة، ما جاءت أبدا. الأخلاق لا تأتي من الموسوعة التي ألفها ابن تام في أصول الشرائع، أخفقت مساعيه واعترف بإخفاقه. الأخلاق لا تأتي من فلسفة اليونان ولا غير اليونان، الأخلاق تأتي من قلب عمر بحب الله بعد أن عمر بالإيمان بالله ثم المخافة من الله والرقابة لله عز وجل. هنا تنبع الأخلاق. وأنا قلت بالأمس مرة وأقول اليوم، خذ الحكمة ولا تبالي من أي وعاء خرجت. هنالك مثل عند الإنجليز يقولون فيه: لا أخلاق بدون دين ولا دين بدون أخلاق. كلام سليم، لا أخلاق بدون دين. أن تعمد إلى إنسان ليست بينه وبين الله علاقة، لا ينفذ تعاليمه، إياك أن تطمئن إلى أن له أخلاقا يتعامل معك على أساسه، أبدا إياك. هو يمكن أن يجاملك بأخلاقه طالما أحس أن مجاملتك تفيده، طالما أحس أن استقامته معك تفيده، طالما يضمن لنفسه هذا يستقيم معك. فإذا وجد أن استفادته رهنا بأن يخالفك وبأن يخونك، يخونك. هذه هي حقيقة. إذن نحن مجتمعاتنا لماذا لا تبقى؟ لأن الحافز إلى الوحدة، الجاذب، المغناطيس الذي يجذب المشاعر ويجذب القلوب إلى التضامن غير موجود. الوجود التقليدي لا يكفي، في وجود تقليدي لا يكفي. طيب لماذا غاضت قوانا؟ لأن السر الذي به تتحقق القوة وهو الدين، تعاليم الدين التي يتحدث عنها ابن عطاء الله غير موجودة. قد تكون موجودة لدى الأفراد، كل واحد في بيته ينفذ ما يستطيع أن ينفذه من التعاليم، لكن لا يستطيع إذا خرج أن يفعل شيئا. إذن مجتمعاتنا المتخلفة، ما سبب تخلفها؟ ابتعادها عن منهج الله الذي أوصانا به، من حيث العقيدة التي ينبغي أن تعمر الفؤاد، إيمانا بالله، حبا لله، تعظيما لله، خوفا من الله، رقابة لله. ثم من حيث التطبيق، تطبيق أوامره، تنفيذ تعاليمه، إلى آخر ما هنالك. هذا هو الواقع. وإذا أردت الدليل الآخر على هذا، دليل الطرد والعكس كما يقول العلماء، فانظر إلى هذه الأمة يوم كانت ملتزمة بأوامر ربها على كل المستويات من القمة إلى القاعدة، عندما كان الملوك والأمراء وأولياء أمور المسلمين يرون أن مهمتهم الأولى في الحياة خدمة دين الله عز وجل وحراسة الإسلام من أن يتربص به عدو من هنا أو هناك. كيف كانت هذه الأمة آنذاك تتحكم بناصية الأمم الأخرى؟ كانت هي التي تملك زمام الحضارة. ألا تعلمون ذلك؟ ألا تذكرون ذلك؟ الباري سبحانه وتعالى أخرج لها أسباب الغنى من حيث لا تحتسب، عن طريق التزامها بهذا الدين. وحد شملها عن طريق التزامها بهذا الدين. أجل متعها بأعلى درجة من الأخلاق التي تسيرها في طريق التضحية، في طريق الإيثار، في طريق التضامن، التكافل، عن طريق الدين. سما بها إلى أعلى درجات العلم، العلم بمعناه المطلق، عن طريق الدين. هذا واقع أيها الإخوة. لما تبرم من تبرم من المسلمين بهذا الدين، ومل من مله، وبدأت أنظارهم تتجه إلى فتات الموائد لدى الحضارة الغربية هنا وهناك، وبدأت لعابهم يسيل طمعا بهذا الذي لدى الآخرين. وسمعنا من يتبرم بالإسلام، ومن يستخف بالإسلام، ومن يهزأ بالإسلام، وإلى آخره. نعم، وتحول الالتزام الديني إلى الالتزام تقليدي. حل بنا ما قد حل. إذن هذا هو الدليل أيها الإخوة، لا يصلح هذه الأمة، هذه الخليقة، إلا الإسلام. ربنا، لاحظوا أيها الإخوة، ربنا عز وجل حكيم. ما معنى الحكيم؟ الحكيم هو الذي يضع الأمور في نصابها، في أماكنها. ومن أسماء الله عز وجل الحكيم، الله سبحانه وتعالى حكيم. طيب، الله خلق الإنسان وأقام فيه طبائع معروفة، كون فيه رغبات معروفة، طموحات معروفة، أحوجه إلى مقومات معينة للعيش واستمرارية الحياة. من الذي وضع في الإنسان حاجاته، غرائزه، فطره، طبائعه؟ من؟ الله. هذا الإله الذي فطرك على ما قد فطرك عليه من الغرائز والطبائع والاحتياجات، هو الذي ألبسك كسوة الإسلام، قال لك الذي يتفق مع حاجاتك هذه وينسجم معها ويهيئ لك أسباب السعادة بناء على ما قد كونته فيك من طبائع وفطر وحاجات، هو هذا الدين. فالتزم بهذا النهج تستطيع أن تسعد كيانك، وتستطيع أن تستجيب لكل رغباتك وحاجاتك. أنا الذي أودعت بين جوانحك الطبائع والحاجات والطموحات التي أودعتها، ومن ثم فأنا الذي وضعت أمامك غذاء هذه الحاجات وهو الإسلام. الإله الذي كلفك بالإسلام هو الذي أوجد لديك هذه المقومات. ما في إنسان يجهل هذه الحقيقة. فإذا ارتديت كسوة الإسلام فلسوف تجد أن هذا الكساء يأتي على قدر كيانك الإنساني، لأن الذي فصل هذا الكساء هو الذي فصل كيانك، هو الذي خلقك، هو الذي أبدع هيكلك وصفاتك الظاهرة والباطنة. ومن ثم قال لك هذا هو الإسلام، انظر ارتديه، تجد أنه كساء على قدر إنسانيتك وحاجاتك تماما، فهو الذي يصلحك. ما أي أحمق يجهل هذه الحقيقة بعد أن آمن بالله وبعد أن عرف الله سبحانه وتعالى؟ هذا شيء واضح لا شك فيها ولا ريب. العقيدة التي هي بوابة الإسلام، الإيمان بالله عز وجل إلها واحدا، الإيمان بأنه رب السماوات والأرض وما بينهما، وبأنني وسائر الناس عبيد مملوكون لله عز وجل. هذه العقيدة ماذا تصنع؟ تجعل الناس كلهم سواسية، وتحطم التضاريس التي بين الناس بعضهم بعض. بعد وجودها العقيدة لا يمكن لهذا المجتمع أن يسمو بعضه فيعيش سعيدا على أكتاف الآخرين، من حيث يجتر الآخرون الشقاء. مستحيل. بعد أن يدرك الجميع أنهم عبيد لله سبحانه وتعالى إطلاقا. نعم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا هو معتقد الإسلام. انظروا إلى العقيدة ماذا صنعت. وماذا تكفلت؟ العقيدة الصحيحة لا التقليدية. بعد ذلك تأتي العبادة غذاء لهذه العقيدة، لأن العبادة إذا لم تتحقق هذه العقيدة تصبح كالشجرة التي غرستها ثم أعرضت عنها شهر شهرين ثلاثة، تجد أنها ذلت ويبست. الماء الذي تسقي به غرس العقيدة هي العبادة. إذا دور العقيدة، دور العبادة هذا هو. العبادة وجدت، تنامت العقيدة وقويت، يأتي دور التشريع. دور التشريع ماذا يصنع؟ يحقق التكافل الاجتماعي، يحقق الترابط الاجتماعي، يقيم موازين العدل بين الناس، يقيم موازين توزيع الثروات بعدالة بين الناس، يسد ثغرات الحاجات بين الناس، يقلم يد الظالم ويرتفع بالمظلوم إلى درجة واحدة. ماذا تفعله الشرائع؟ الأخلاق ماذا تصنع دورها؟ دور الأخلاق أنها تجعل الإنسان ينفذ أوامر الله في سره كما ينفذها في جهره. إذا الأخلاق لم تكن موجودة أمام الناس أنفذ أوامر الله لأتجمل بهذه الأوامر أمامكم، فإذا ذهبت إلى داري أهملت. لكن عندما توجد الأخلاق، والأخلاق ثمرة العقيدة كما قد قلت لكم، فإنني في سري أنفذ أوامر الله وفي جهري أنفذ أوامر الله، وعندئذ لم يكن هنالك فساد، لم تكن هنالك لصوصية. لم تكن هنالك يد تضع الدولة على الملايين لتتخطف ثلاثة الأربع منها إلى جيبه وتدع الربع لإخوانه، لا يمكن أن يتم هذا. عندما يكون الخوف من الله عز وجل يعمر القلوب، لجنة المبايعة لا يمكن أن تذهب فتتفق مع التاجر أن نضع نعم قيمة اسمية لهذه البضاعة في حين أن القيمة الحقيقية على خلاف ذلك باتفاق بين الطرفين، لا يمكن أن يكون هذا. متى تزول هذه الجيوب وهذه الثغرات وهذه الأمراض السرطانية التي تتوضع في جسم المجتمع؟ متى؟ إذا وجد الدين الحق، وإذا ازدهر هذا الدين بمعتقداته بأخلاقه بعباداته بشرائعه. هذه حقيقة. إذا عرفنا هذه الحقيقة أيها الإخوة، إذن حق ما يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: خير ما تطلبه منك ما هو طالبه منك. أنا الآن إذا وقفت أدعو الله عز وجل وأنا وأنتم جميعا نعلم أمراض مجتمعاتنا، كلنا نتأوه من هذه الأمراض، وأريد أن أسأل الله عز وجل أن يرفع عنا هذه الأمراض. أريد أن الباري عز وجل يزيل الفساد، الباري سبحانه وتعالى يعني يكرمنا بمزيد من الرزق الوفير ويغنينا، يكرمنا بمزيد من العلم حتى نلحق الأمم الأخرى بل نتجاوزها. أنا إذا أردت أن أفصل الكلام أحتاج إلى ساعة حتى أطلب من الله كل هذه الأشياء. طيب بكلمتين أطلب من الله كل هذه الأشياء، ماذا أقول؟ يا رب وفقنا لتنفيذ ما قد طلبته منا، وفقنا لأن ننفذ ما قد طلبته منا. ماذا طلب منا؟ أن تكون أفئدتنا أوعية صافية للإيمان به، لحبه، لتعظيمه، للمخافة منه. طلب منا أن نجعل من العبادة الحقيقية والتقليدية الدائمة غذاء لمعتقداتنا. طلب منا أن يزدهر هذا الإيمان، بل شجرة الإيمان، أخلاقا في مجتمعاتنا. طلب منا أن نعكف على تطبيق شرائعه في بيوتنا، في أسواقنا، في مجتمعاتنا، في قصر العدل أيضا عندنا على كل المستويات. هذا ما طلبه منا. عندما ننفذ هذا الذي طلبه منا، هل يبقى فساد؟ هل يبقى اضطراب في المجتمع؟ لا يبقى. الاقتصاد يزدهر، العلوم تزدهر والأمة تتقدم. الأمة أحبها الله عز وجل لنا عندما قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تظهر وتتجلى على كل المستويات. نعم، والقوة تعود، هذا شيء معروف، وتحقق هذا بكلمة عندما قلت يا رب أسألك أن توفقني وأمتنا هذه لتنفيذ ما قد طلبته منا. كل هذا يتحقق. هذا مرمى كلام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. لكن الشيء المذهل أنه على الرغم من وضوح هذا الكلام لكل من آمن بالله، طبعا أنا لا أتحدث عن من لم يؤمن بالله، أسأل الله لهم الهداية، على الرغم من وضوح كل هذا الكلام فإننا لا نجد الحماسة اللازمة للرقي إلى مستوى تنفيذ هذا الأمر. دواءنا هذا هو، ونحن نعاني من داء المريض يئن ويتوجع والدواء إلى جانبه وهو معرض عنه، عجيب. نحن مرضى والمرض المتوضع في كياناتنا مرض خطير، الأفكار الاقتصادية والله لا تحلها، القوانين وحدها والله لا تحلها، القانون عبارة عن شيء يكتب. الذي يشفي الأمة من هذا المرض النفوس، ينبغي أن تتغير النفوس، طالما كانت نفوسنا بهذا الشكل لا يمكن أن يصلح حالنا أبدا. طيب إذا كان الأمر بهذا الشكل، كيف السبيل إلى أن تصلح نفوسنا؟ عن طريق عقار، دواء لا ثاني له، هو دواء الإسلام، دواء الإسلام، بأن نستخدم وسائل إعلامنا، وسائل التربية في مدارسنا ومجتمعاتنا، في بيوتنا، وسائل العلمية في مجتمعاتنا، نجعل من ذلك كله وسائل لجذب هذا المجتمع ولجذبه إلى حمى دين الله سبحانه وتعالى، وتجديد البيعة بين هذه الأمة وبين ربها سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخلف وعده، فيمكن أن يكذب الله عز وجل، والعياذ بالله. نحن مؤمنون بالله، المؤمنون بأن الله صادق، إذا وعد الباري سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهِ مَنْ يَنْصُرَهُ، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهِ، لام لام القسم، النون نون التأكيد، لَيَنْصُرَنَّ اللَّهِ مَنْ يَنْصُرُهُ. كيف ينصره الباري عز وجل؟ ليس مهزوما بحيث يحتاج إلى من ينصره، أن ينصر دينه، وأنت عندما تنتصر لدينه تنتصر لنفسك في الواقع، هذه هي الحقيقة. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ، أي من يستجيب لأوامره. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني لما يسعدكم، لما يحقق لكم الحياة السليمة والصحيحة التي لا إشكال فيها. نعم، فأنا أعجب من أن يكون فينا من يتلكأ ومن يعرض عن هذا الدواء فضلا عن من يحارب هذا الدواء. كيف يكون هذا؟ نعم، هذا معنى قول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك. فكن دائما واقفا بالمسألة والتضرع أمام باب الله عز وجل، واطلب منه أن يوفقك ويوفق إخوانك جميعا لتنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى. وقبل أن أختم درسي، أوضح حقيقة لا شك فيها، هنالك تلازم بين ظاهرتين، بمقدار ما تجد أن مجتمعا يشمئز من الإسلام، أو فيه من يشمئز من الإسلام، فيه من يحارب شعائر دين الله عز وجل، من صلاة، من مظاهر حشمة، من أي مظهر من مظاهر الإسلام، فلسوف تجد أن الفساد يستشري في هذا المجتمع، لا شك في هذا ولا ريب قطعا. وبمقدار ما تجد مجتمعا من المجتمعات يغار على حرمات الله ويغار على أوامر الله في عباداته في أخلاقه في الحكمة والآداب على كل المستويات وفي كل الأصعدة، فلسوف تجد أن الفساد يتقلص من هذه المجتمعات. لا يمكن أن تجد شذوذا في هذه الظاهرة أبدا. والذين لديهم بعض الريب نقول لهم جربوا، جربتم كل الوسائل وطرقتم سائر الأبواب وعدتم خائبين من اتركوا هذا الباب، لكن بصدق، بصدق، وتعاملوا مع الله عز وجل بصدق، فلسوف تجدون هذه النتيجة التي أحدثكم عنها. والحمد لله رب العالمين.